اللهم إن هذه أضحية فلان تقبلها مني كما تقبلت هو اللي يضحمون على المكان على كل حال هذا سنة يعني هذا في حق المضحي سنة
أنا لا يتضحي
لا لا أنت ما تضحي هو طيب إن شاء الله الله يبارك
سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في شروط الولي والشاهدين. قال الشيخ: واعلم أنه يستثنى من قولنا إن المسلم لا يلي الكافر السلطان، فإنه يزوج نساء أهل الذمة إذا لم يكن لهن ولي نسيب، ويتولى السلطان أمرهم بالولاية العامة. نحن قلنا إن المسلم يلي المسلمة والكافر لا يلي المسلمة، والكفار يلون بعضهم البعض. بقي عندنا صورة، هذه الصورة إذا كان المسلم لا يلي الكافر، من الذي يلي الكافر؟ عند ذلك ينتقل الولاية إلى السلطان، فالسلطان في بلاد المسلمين هو ولي المسلمة والكافرة، ولذلك تنتقل الولاية إليه، فيزوج أهل الذمة من؟ السلطان، فإنه يزوج نساء أهل الذمة إذا لم يكن لهن ولي نسيب. معنى ذلك إذا كان لها أب أو كان لها جد أو كان لها أخ هو الذي يزوجها، ولا يتولى ذلك السلطان. ويتولى السلطان بأي شيء يتولى هذا النكاح؟ يتولى السلطان أمرهم بالولاية العامة، فهو ولي كل الرعية التي يقوم عليها. ننتقل بعد ذلك، قال: وقوله والبلوغ والعقل. إذن ينبغي أن يكون كذلك الولي والشاهد بالغا عاقلا، وعندما نقول بالغا احترزنا عنه عن الصبي، وعندما نقول عاقلا احترزنا عنه عن المجنون. ولذلك فلا يصح ولاية صبي لأنه يحتاج من يتولى أمره، ولا يصح ولاية مجنون لأن المجنون يحتاج إلى من يتولى أمره أيضا. احترز به عن الصبي والمجنون، فلا يجوز أن يكون الصبي والمجنون وليين، لأنه مولى عليهما لاختلال نظرهما في مصلحتهما. فالقاضي يجعل وليا على الصبي حتى يبلغ، ولذلك الولد الصغير محجور عليه وعليه ولي إلى سن البلوغ. ولذلك قال ربنا عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والمجنون أسوأ حالا من الصبي، فالصبي مميز يعرف أشياء كثيرة، أما المجنون فلا يهتدي إلى شيء. فلا يجوز أن يكون الصبي والمجنون وليين لأنه مولى عليهما لاختلال نظرهما في مصلحتهما، فكيف يكونان وليين لغيرهما؟ ثم هذا في الجنون المطبق، يعني إنسان جن واستمر جنونه، هذا يسمى جنون مطبق. بعض الناس يصيبه الجنون في فترة من الزمن، يعني في أوائل فصل الصيف في بعض الناس يصاب، كما يقال والله أيام الباذنجان مثلا، يعني فترة معينة يصاب بعض الناس بالجنون. طيب هذا الجنون اسمه جنون متقطع، يوم يومين ثلاثة شهر، نعم على حسبه، لكن بقية السنة عاقل. ثم هذا في الجنون المطبق، أما المتقطع ففيه خلاف. إذا كنا لا ندري متى يبدأ ومتى ينتهي، معنى ذلك قد يكون في العقد تحول إلى مجنون، فالعقد غير صحيح. ولذلك قال: والصحيح أيضا أنه كالمطبق، لكن فعل هذا تنتقل الولاية إلى الأبعد، يعني الجد الأب مجنون تنتقل إلى الأخ، تنتقل إلى الجد. طيب الجد غير موجود ينتقل إلى الأخ، إلى ابن الأخ، إلى العم، إلى ابن العم، وهكذا. نعم. ويزوج يوم جنونه دون يوم إفاقته. يعني هذا الذي انتقلت إليه الولاية يزوج، يعني فاعل يزوج من؟ الذي انتقلت إليه الولاية متى؟ يوم جنونه دون يوم إفاقته، لأنه لا يمكن أن يكون البدل قائم والمبدل منه يعني الآن موجود. كيف يستطيع؟ أعطيكم مثال في الطهارة. إنسان يريد أن يتيمم لفقد الماء والماء موجود، هل يصح تيممه؟ الآن هذا الجد يريد أن يزوج والأب الآن موجود وهو عنده إفاقة، وتصح في هذه الحالة يصح تزويجه، كيف ننتقل إلى الأعلى؟ ولذلك إذا أراد أن يزوج وحتما للخلاف فيزوج في يوم جنونه لا في يوم إفاقته. واعلم أن اختلال العقل لهرم أو خذل أو عارض يمنع الولاية أيضا وينقلها إلى الأبعد. نحن نرى في المجتمع أحيانا أن بعض الناس يريدون أن ينقلوا الملكية من شخص إلى شخص آخر، فإذا كان كبيرا في السن يرسل القاضي مندوبا عنه إلى هذا الإنسان الكبير في السن في البيت، يسأله بعض الأسئلة فيراه هل عنده تركيز أم عنده خبال أم عنده عدم تركيز. مثلا يسأله ما هو يوم ولادتك، في أي مرحلة، ماذا فعلت، ثم يعيد عليه الأسئلة ثم يغيرها من جانب آخر من جانب ثالث، فإذا رأى عنده حدة في نظره وفهم عند ذلك وافق على نقل ملكيته إلى من يريد. أما إذا وجده بعد سؤالين لا يستطيع أن يجيب على السؤال السابق، عند ذلك يعلم أنه مختل، كالذي الآن يفقد الذاكرة. قد تجد إنسانا جيدا يتكلم معك ولكنه فاقد للذاكرة، قد ينسى ولده الذي هو أمامه، هذا لا يقبل، هذا معناه نوع من الاختلال. هذا الاختلال بسبب الذاكرة، بسبب العقل، بسبب السن، بسبب مرض عارض، بسبب جلطة أحيانا تأتي إلى مركز من مراكز الدماغ، كل ذلك عند هذا الأمر نقول ننقل الولاية إلى الأبعد. هذا الأب الجد موجود عند ذلك، الجد غير موجود الأخ، وهكذا. وكذا الحجر بالسفه على المذهب لاختلال نظره في حق نفسه، يعني كما يحجر على السفيه أيضا. لمن هو السفيه؟ هو المبذر لماله، فإذا كان والإنسان لا يبذر ماله إلا إذا كان عنده خلل في عقله، ولذلك يضع عليه الحاكم وصية فلحق بهؤلاء، فينبغي علينا من باب أولى، قال فغيره أولى، ولهذا ولي عليه فأشبه الصبي. وفي معنى ذلك كثرة الأسقام، بعض الناس عنده أمراض دائمة، تراه دائما في المشافي أو مثلا معالج من قبل الأطباء، ولذلك يقوم بسبب مرضه بغيبوبة وآلام ربما لا يسمعك عندما تتكلم معه لشدة الآلام التي تحدث بسبب مرضه. هنالك بعض الآلام يصرخ منها الطبيب من المريض ولا يمكن أن يسكت عنها إلا ببعض المهدئات التي يقوم الطبيب فيها مما يؤدي إلى النوم. هذه كثرة آلام، والآلام الشاغلة عن معرفة مواضع النظر، لا يستطيع أن يسأل، لا يستطيع أن يعرف هل هذا كفء لبنته أم لا. عند ذلك ننقل هذه المصلحة، هذه الولاية إلى من؟ إلى الأبعد. نعم. إذن والآلام الشاغلة عن معرفة مواضع النظر والمصلحة فتنتقل الولاية إلى الأبعد، نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه وتبعه عليه الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وأما الإغماء، أصيب بإغماء، الإغماء تارة يكون لحظة، تارة يكون ساعة، تارة يكون يوم، يومين، ثلاثة، أسبوع، من الممكن، لكن غالبا هذا الإغماء حدث له عارض فأدى ذلك إلى إغمائه، ربما شرب دواء يؤدي ذلك. فإن كان لا يدوم غالبا، نحن نعلم أنه بعد يوم أو يومين سيفيق، فهو كالنوم ينتظر إفاقته. مثل هذا الإغماء نشبهه بالنوم، فهل للنائم من عبارة؟ النائم لا عبارة له، حتى قال الفقهاء لو سمعت المرأة زوجها وهو نائم يطلقها ثلاثا عند ذلك لا يقع ذلك الطلاق، لأن النائم لا تنسب إليه عبارة، وكذلك هذا المغمى عليه لا تنسب إليه عبارة، فحتى لو تكلم بشيء من هذا حتى يفيق. وإن كان يدوم يومين أو ثلاثة، يعني بدأ الإغماء الزائد عن الحد، قد لا نعرف إفاقته من إغمائه، يعني ربما يفيق ساعة ويغيب يوما، فهذا صار كالجنون المتقطع، لا ندري إفاقته من إغمائه. ولذلك قال والصحيح المنع. فعلى هذا قال البغوي وغيره ينتظر إفاقته كالنائم، وصح وجزم به في المحرر، والله أعلم. يعني المسألة مسألة بسيطة جدا، ننظر إذا كان الإغماء كالنوم ينتظر الإفاقة، وإذا كان الإغماء مختل ربما يغمى عليه وهو يعقد، يعني لا ندري كيف يغمى عليه وكيف يصحو عند ذلك. بعد ذلك قال يشترط في الولي أيضا والشاهدين الحرية، احترز به عن الرق، فلا يجوز أن يكون العبد وليا. العبد إذا أراد أن يفعل أي أمر لا يستطيع أن يشتري بعشر ليرات العبد إلا بإذن من سيده، فلما كان يحتاج إلى ولاية عليه فمن باب أولى ألا يكون. هذا من جملة الستة المحجور عليه، طبعا المجنون محجور عليه، الصبي محجور عليه، المريض في مرض موته محجور عليه، طبعا نحن قرأنا ذلك في باب حجر. المهم الآن العبد محجور عليه لأنه لا يتصرف إلا بإذن من سيده، فلا يجوز أن يكون العبد وليا لأنه لا يلي على نفسه، فكيف يزوج غيره؟ نعم لو وكله غيره في قبول نكاح فإن كان بإذن سيده صح. قلنا العبد متردد ما بين الإنسانية والحيوان، يصلي ويصوم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، معنى ذلك له عبارة، لكن هذه العبارة تحتاج إلى إذن. إذا أذن السيد فقال اذهب فاقبل النكاح عني مثلا في بلدة معينة أو عن ولدي أو كذا، في هذه الحالة أذن له، ثم صاحب الحاجة أذن أيضا وكله، في هذه الحالة عندما يقول زوجت وكيلك فلان، زوجت بنتي مثلا وكيلك فلان، قال العبد قبلت زواج ابنتك لموكلي، صح ذلك الأمر؟ صح. إذن القبول، لكن لابد من إذن السيد. وإن كان بغير إذن السيد قيل أنه هذا جاز أيضا على الأصح. لماذا؟ قال هنالك بعض الأذون تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى كلفة، لكن لو كان هذا في الصلاة مثلا في المسجد أذن له في الذهاب إلى الصلاة، وكان هنالك عقد يجرى في المسجد وقال له بعض الناس وكلناك وكان رجلا تقيا، هذا مثلا هذا الإنسان الذي يحتاج إلى شيء من العقد ربما كان أخرس وهو يجيد الكلام مع والإشارة مع الأخرس، لنفترض ووكله، وهل تحتاج ذلك إلى وقت؟ قال ذلك زوجت مثلا، قال قبلت عن موكلي فلان، انتهت المسألة. فهذا كم له من الوقت ليتكلم في ذلك؟ حتى بدون الإذن كلمة قبلت تصح. وهل يجوز أن يكون وكيلا في جانب الإيجاب؟ يعني قال السيد اذهب إلى بلدي كذا فزوج فلانا عني، إيجاب يعني زوج فلان. قيل نعم، كما يجوز أن يكون وكيلا في جانب القبول، والصحيح عند الجمهور المنع. يعني هذه المسألة تحتاج في الحقيقة إلى
يعني أقوال فيها، لكن عندما نريد أن نقول هنالك من قال بأنه يحتاج إلى إذن من السيد، عند ذلك لا بد أن يبرز إذن السيد، وعند ذلك وهو كما قلنا في ولاية عليه فهل يقبل أم لا. نعم. قال بعد ذلك: والفرق أن الإجابة ولاية وهو غير أهل للولاية. القبول ليس فيه ولاية، القبول ليس فيه ولاية، قد نزوج ولدا صغيرا يعني بالولاية عليه. أما عندما أقول زوجتك، من الذي يقول زوجت ابنتي؟ أبوها، جدها، أخوها، أصحاب الولاية. والعبد ليس من أصحاب الولاية، فجوزوا ذلك في القبول دون الإيجاب. قال بعد ذلك: والذكورة. ولذلك قالت السيدة عائشة وقال العلماء: لا تلي المرأة المرأة، لا تلي المرأة المرأة. لذلك لا بد أن يكون هنالك ذكر. طيب لو كان خنثى، الخنثى ملحق بمن؟ بالأسود وبالأنثى. نعم. احترز به عن غيرها فلا تكون المرأة والخنثى وليين للأخبار السابقة. قوله: والعدالة، أيضا من الشروط العدالة. ما العدل؟ العدل يقابل الفاسق. طيب من الفاسق حتى نعرف العدل وبضدها تتميز الأشياء؟ الفاسق هو الذي يرتكب كبيرة عند المسلم. من يرتكب كبيرة يسمى فاسق. يشرب الخمر فاسق، يغتاب دائما فاسق، ينم فاسق. طيب يصر على صغيرة كل يوم ديدنه أن يخرج من البيت لينظر إلى النساء، هذا إصرار على صغيرة، فاسق فاسق. ولذلك لا بد أن يكون عدلا احترز بها عن غير. إذن فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة تؤدي إلى الفسوق. نعم. لذلك العدل غير الفاسق. احترز بها عن غيره عن غيرها فالفاسق هل يلي تزويج موليته؟ لو نظرنا إلى هذه المسألة، هذه مسألة صعبة اليوم. كم من رجل ولي اليوم وعنده بنات وهو فاسق، فماذا نفعل؟ هل يلي تزويج موليته؟ فيه خلاف منتشر. من نظر أولا إلى مسألة العدالة قال المذهب أنه لا يلي كولاية المال، باعتبار أنه لا يلي المال لأنه فاسق، لا يلي إلا كذلك لا يلي تزويج موليته. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، ووصف هذا الولي فقال مرشد أي رشيد، لأن الفسق يقدح في الشاهد، يبعده عن مسألة الشاهد. فكذا في الولي كالرق. ويستثنى من هذا السيد، فإنه يزوج أمته. السيد من الممكن عنده أمة، والأمة تباع وتشترى، ومن جملة حاجاتها أنه يزوجها. ولذلك لا تستطيع هذه الأمة إلا أن تستجيب لأمر سيدها، عند ذلك لو كان فاسقا يزوجها، لأنه يزوج بالملك لا بالولاية، على الأصح لا بالولاية. نعم. واعلم طبعا المسألة هذه التي أريدها، قال الشيخ: واعلم أن الرافعية قال إن أكثر المتأخرين أفتى بأن الفاسق يلي، لأننا لو قلنا ربما في بلد أكثر الولاة فيها يعني الآباء، ماذا نفعل؟ قالوا نرفع إلى الأعلى. إذا كانت البلد كلها فسقة، طيب السلطان حيكون عادل؟ لا، حيكون أفسق منهم، يعني كما تكون يولى عليكم. عند ذلك إذا أردنا أن نوكل الوكيل عنه وهو السلطان فاسق، لا، وليها من باب أولى، أبوها أولى من السلطان. ولذلك أفتى بعض المتأخرين بأن الأب أو الجد يعني هذا الولي وإن كان فاسقا يزوج، وهذا مما ترتاح إليه النفس، لأن الزواج في الواقع واقع هذا، وإلا لو حكمنا بعدم صحته الآن يعني 180% من الناس، يعني كل رجل لا يصلي فاسق، ربما يكون يعني إذا كان هذا يعلم أنها يعني واجب عليه وهو مقصر، فاسق يفعل كبيرة من الكبائر، من أوائل الكبائر. وعند ذلك كم رجل لا يصلي يزوج ابنته اليوم؟ واختاره الرويان. قال النووي: وسئل الغزالي في ولاية الفاسق فقال: إنه لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما يفسق ما نفسقه به ما نفسقه به أو ما نفسق به ولي، وإلا فلا. قال النووي: وهذا الذي قاله حسن، فينبغي أن يكون العمل به، والله أعلم. يعني مسألة العدالة في الولي هذه مسألة أولى أن تكون فيه، هذا ننظر فيها. إذا كانت بنت وتريد، طبعا عندها ولي مجبر وعندها ولي غير مجبر، الكلام هذا في الولي المجبر أب أو جد، لكن في الأولياء غير المجبرين عندها 10 إخوة، فيهم الصالح وفيهم الطالح، عند ذلك من توكل؟ هذا الولي غير المجبر لابد له من إذن، فنقول لتختار أخا صالحا من إخوتها، لا يشترط الترتيب بين الإخوة، بل الصالح أولى بذلك، وخروجا من خلاف من أوجب العدالة، عند ذلك يكون زواجها صحيحا. فرع: إذا فرعنا أن الفسق يسلب الولاية فلو تاب، قال البغوي: يزوج في الحال. وقال الرافعي: القياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات أنه لا بد من استبرائه لعود ولايته حيث يعتبر الشهادة، والله أعلم. المسألة الأولى مسألة التوبة إلى الله عز وجل، وهذا ما يفعلها كثير من إخواننا الذين يعقدون، حتى لو كنتم في عقد من العقود فاطلبوا من الجميع في جلسة العقد أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يستغفروه وأن يقلعوا عن المعصية، فإذا كان فاسقا عدل نفسه في المجلس، حتى إن البعض ربما يزيد قد يطرأ من بعض الناس كلمات كفر ولم يجدد إيمانه، عند ذلك يطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنت بالله ربا وبمحمد النبي وبالقرآن كتابا، يعني يذكر مواطن الإيمان الواجبة، وبعد ذلك يستغفر الجميع ربهم تبارك وتعالى. عند ذلك عدلنا مين؟ عدلنا الشهود والحضور، وعدلنا الولي، وعدلنا كل هؤلاء. ولا مانع أن يقول العاقد هو يقول: أبدأ بنفسي، أقول أستغفر الله العظيم وأتوب، في هذه الحالة عدلنا. على هذا الرأي هذا أمر سهل، كان عندما دخل إلى الغرفة التي أقيم فيها العقد كان فاسقا، بعد أن ذكرنا هذه الأمور صار عدلا. هذا رأي. رأي آخر قالوا: لا، إن العدل إذا كان فاسقا لا تقبل شهادته. متى تصح شهادته؟ حتى يعني يتم استبراؤه بشكل تام ويمكن أن يعود إلى مسألة الشهادة عند القاضي، هذه مسألة يعني أصعب من الأولى. الآن ننتقل إلى فرع آخر: يجوز للأعمى أن يتزوج بلا خلاف. كل العميان والأغلب من العميان يتزوجوا، ولذلك عندما يقول له: زوجتك ابنتي، فيقول الأعمى: قبلت زواجها، فهذا يتزوج الأعمى. طيب هل له أن يزوج؟ ما في مانع. أرسل الأعمى وسأل عن هذا الصهر الذي جاء إليه، وبعد ذلك أراد أن يزوجه. كون الأعمى يقول مثلا: زوجتك ابنتي، وذلك قال قبلت وبحضور الشهود، العمى كونه لم يرى هذا الصهر، لكن الشهود يرون الصهر والناس الذين حوله يرونه، والرؤيا ليست ضرورية، لذلك تصح للأعمى أن يتزوج وأن يزوج. لكن المشكلة في الأخرس. الأخرس أحيانا من الممكن أن يوضح كلامه بكتابته، فيكتب مثلا: زوجتك وأنكحتك، ويشير بذلك. وهناك بعض الناس يتقنون كانت اللهجات أو طرق الإشارات كانت محلية، يعني كل بلد تؤشر بالأخرس بطريقة معينة. اليوم صار في لغة عالمية للفرسان، لغة عالمية كبرى، ولذلك من يتعلم هذه اللغة كما ترون ذلك في نشرات الأخبار فإنه يستمع إلى نشر الأخبار اليوم.
نعم.
هل يجوز لهذا الأخرس أن يزوج؟ قال: إن كانت له كتابة أو إشارة مفهمة. إشارة مفهمة يعني من الممكن كنا نقول لبعض الخرسان والله مثلا عدلنا أيام الأسبوع مثلا بالإشارة، فيبدأ مثلا عندما يضع يده على دماغه، هكذا كان سابقا، لا أدري الآن في اللهجة الحديثة كيف يفعل، عندما كان يفعل هكذا على دماغه معنى ذلك يوم السبت، وعندما كان يشير إلى يده ويصالب على اليد فهذا يوم أحد، وعندما كان يشير إلى ذقنه فهذا يوم اثنين، وعندما كان يضع يده على الأخرى هذا اليوم الذي يزار فيه في القلعة مثلا سجناء فهذا يوم ثلاثاء، وهكذا عندما يرفع يده للتكبير فهذا يوم جمعة. إذا كان هؤلاء الذين يتكلمون بالإشارة يفهمون هذا الطريق، فإذا فهموا هذا الطريق وفهموا الإشارة عند ذلك الخلاف كما في الأعمى، يزوج أم لا يزوج. أما إذا كان لا أحد يفهم عليه هذه الإشارة فتنتقل الولاية إلى الأبعد، وإلا فلا ولاية له والله أعلم. واعلم أن هذه الشروط كما تعتبر في الولي، كل هذه الشروط التي ذكرناها كذلك تعتبر في الشاهدين، فلا يصح عقد النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين. لو كانت الزوجة غير مسلمة، يعني لا يأتي بعض الناس في أوروبا نكح، إذا صح أنه نكح ذمية حقيقية فيأتي ببعض الشهود وكان هؤلاء الشهود ليسوا مسلمين، هل صح النكاح؟ ما صح. إذا لابد من أن يكون هذا النكاح بحضرة شاهدين ذكرين مسلمين. نعم. لماذا كل البيوع مهما بلغت، لو أردت أن تشتري بلد بأسرها لا تحتاج إلى شاهد، ولو أردت أن تزوج امرأة كبيرة في السن على حافة قبرها تحتاج إلى شاهد. إن الإسلام يحتاط في الأبضاع كثيرا، وإن كانت الزوجة ذمية يعني لم تكن مسلمة، كانت يهودية أو نصرانية، نعم لابد أن يكون هنالك شاهدا عدل مكلفين حرين ذكرين عدل مكلفين، معنى ذلك بالغ عاقل ذكر عدل، هذا الشاهد. يعني في الظاهر نحن ما لنا علاقة بالعدالة الباطنة، والله لا، والله هو الذي يعلم العدالة الباطنة. يمكن هلا كل واحد فينا لو نظر إلى نفسه وأراد أن يحاسب نفسه بينه وبين ربه وعم يسمع الكلام بيقول إما بيصح زواج لحدا، كل واحد يقول عن نفسه أنا أفعل الأمر الفلاني فأنا فاسق والعياذ بالله، كل واحد يقول هذا الأمر، كل واحد كيف يصوم بنفسه وماذا يرتكب من الصغائر ويصر عليها أحيانا. يعني بعض الناس الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة مثلا يصليها ولا يأتي إلى صلاة الجماعة، فسق فسق استمرارا على عدم الصلاة. صلاة جنين في بعض الناس قالوا عنها إنها فرض كفاية، تصور يعني هذه المسألة، فمسألة خطيرة جدا. لذلك نحن في الظاهر هل نفسقه في شيء؟ لا، فتكفي العدالة الظاهرة، ولا يعرف الباطن إلا الله تبارك وتعالى. ويشترط مع ذلك أن يكونا ممن تقبل شهادتهما لكل واحد من الزوجين وعليه. يعني في بعض الشهود عند ذلك لا تقبل شهادته، بدنا هذا الشاهد تقبل الشهادة للزوجين وعلى الزوجين، يعني سواء كان جلب مصلحة أم درء مفسدة، سواء كان ذلك لهما أو عليهما، يعني جلب مصلحة للآخرين عليهما، درء مفسدة عن الآخرين منهما، جلب مصلحة لهما، درء مفسدة عنهما، كل ذلك يشترط في الشاهدين أن يكونا كذا. زيادة على ذلك ويشترط أن يكونا سميعين. عم يقول له زوجتك، يقول له نعم زوجتك، ما استفدنا شيء، ما هي فائدة شهادتك ما هي فائدة شهادتك أيها الإنسان الذي لا تسمع عند ذلك؟ أو أعمى فبيقول زوج فلان فلانة، لا مو شايف حدا، بيعتمد على الأصوات أيضا لا تصح. عارفين بلسان المتعاقدين، عبيله زوجته قال له قبلته ما بيعرف ولا كلمة من اللغة العربية، ما بيصح شهادته، ذلك يقال عن الإمام الشافعي أنه حضر خصوما مرة بينه بين اثنين من الفرس، وهذه الخصومة التي حدثت الإمام الشافعي كان لا يعلم الفارسية، وعندما طلب للشهادة أمام القاضي قال فلان حفظ كما تحفظ آلة التسجيل، قال فلان كذا رد عليه كذا، قال وأنا لا أفهم من هذا الكلام، كم هذا الذكاء الوقاد كان عند الإمام الشافعي أنه حفظ لغة أخرى من مرة واحدة. ومع ذلك هل إنما نقل فقال ما تصح الشهادة لأنه لا يعلم، بل كانت الشهادة بالنقل فقط، هذا قال كذا أجابه كذا، قال كذا أجابه كذا. إذن أن يكونا سميعين بصيرين عارفين بلسان المتعاقدين. العقد باللغة العربية يصح ويصح بأي لغة شئت بلغة الأقوام. عند ذلك طبعا كل إنسان يعقد بلغته. بعض الشعوب المسلمة اختارت أن تنقل لفظ النكاح ولفظ الزواج إلى لغتها، فتراهم يتكلمون بلغة لا تفهمها، لكن عندما يقول زوجتك في الأذان وباللغة العربية كذلك نقلوا كلمة الزواج والنكاح إلى لغتهم، فصارت كلمة نكاح وكلمة زواج زوجتك أنكحتك صارت في لغتهم هي المعتبرة. هذا شيء جميل واحتياط زيادة في الأفضال، وإن كان عندهم في لغتهم كلمة أخرى تفي بمعنى النكاح وبمعنى الزواج بلسان متيقظين. لو كان كل واحد منهم أخبأ عنده خبل عنده هرم لا يدري ماذا يسمع لا تصح شهادته، فلا ينعقد بحضرة المغفل الذي لا يضبط أو لا يضبط يعني. وحجة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والمعنى في ذلك الاحتياط للأوضاع وصيانة النكاح عن الجحود. قد يأتي إنسان هذه ليست زوجتي، يأتي اثنين شهود إلى القاضي ويثبتون هذا الأمر، والشهادة إخواني شهادة على العقد، لكن ترغلب بعض الناس ثم بعد ذلك يقول أنا أريد أن أرى العروس مثلا الزوجة، أنت ما لك شاهد على الزوجة، أنت شاهد خاصة عند الإمام الشافعي، الإمام الشافعي الولي مجبر إن كان أبا أو جد ما لك علاقة أصلا. حتى في مسألة الوكالة يقوم بعض الناس بكثر غلبة يبعد بيسأل لي إياها منه، أنت يا بنتي موافقة شو عرفك أن أختها دي واقفة وراها؟ يعني فعلا هذا السؤال ليس صحيحا، أرسل من تثق به من عم من خال من محارم، اسأل من اثنين متباينين متغيرين لا يتفقا على ذلك لو شكينا فيهم، عم وخال مثلا، أرسل إلى هذه البنت وقل هل توكلت إذا كنت تريد أن تحتاط على مذهب آخر، فيقول زوجتك بالولاية والوكالة، عند ذلك ما في مانع. أما هذه ما يسأل والله تبع المحاكم من وراء الباب تجي إمها بتجاوب تجي أختها بتجاوب، وين هي عم تساوي شعراتها كانت عم تعود مثلا، كثير ما يحدث وهذا، فيجيب الغير أخي مشي الأمور، هذا لا صح. ولذلك من المحتمل أن هذا النكاح يحتمل الجحود، ولذلك الإنكار يأتي الشهود إلى القاضي فيقول نحن حضرنا العقد وزوج فلان فلانة، ولحفظ الأنساب هذا ابن الأنساب مستفيضة، عندما نقول تزوج فلان صار صهر عائلة فلانية بعد فترة جاءه ولد، طيب هذا الولد ننسبه إلى من؟ دائما الولد ينسب إلى الفراش، فهذا فراش الزوجية فينسب الولد إليه. من أين بدأنا؟ الشهادة صحيحة، النكاح صحيح، النسب صار صحيح. فلو عقد بحضرة الفاسقين كشهود قضاة الرشا، يعني أحيانا بيكون عدل، وهذا ما نراه أحيانا في بعض وسائل الإعلام، بيجي واحد قاضي أو قاضي قضاة بده يزوج، خاصة هذا ما يحدث في الأمراء، فيجلس والعروس أمامه في زينتها، النظر إليها والتكلم معها في هذه الحالة فسق، تحول من عدل إلى فاسق. انظر إلى هذه المسألة قد يعني كيف لا يهتمون بهذا الأمر، لا أدري. كثير مما يحدث هذا فلا يبالي، لماذا؟ لمرتبته السياسية أو المثل المكانية في المجتمع، فيأتي وكأنه خادم، لا يأتوا إليه وتبعد هذه الزوجة الفاجرة عندما تكون متهتكة عن مجلس العقد. فلو عقد بحضرة الفاسقين كشهود قضاة الرشا وشهود قسم الظلمة وشبههم فالنكاح باطل، كما لو عقد بحضرة كافرين أو كافرين، يعني شهادة كافرين أو عبدين، فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك. ما في مانع جاء أخوك ولو من أمك وأبوك وأخ شقيق وهو لا يصلي، بدي يشهد على نكاح أخي، خلي نكاح يصلح ولو كنت أخي، مع السلامة أخي على عيني وراسي. لكن أنت الآن يا أخي في نظر الشرع فاسق، لا يصح أن تكون شاهدا في النكاح. لنأتي برجل صالح، عند الدولة ما في الصالح اللي معه هوية شخصية بزدة وبلغ خلاص 18 سنة هيك، لا، عند الشرع لا بد أن يكون بهذه الصفة، فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك. ويتحرى مريد النكاح شهودا عدولا كما جاء في التنزيل وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرع صغير بقي عندنا، يشترط في صحة عقد النكاح حضور 4: ولي هذا 1، وزوج 2، وشاهدي عدل بكفي. زوجة بشرط حضورها لا، ويجوز أن يوكل الولي والزوج. أحيانا ولي غريب، كم من ولي غريب، مثلا أنا وكلني أن أزوج ابنته، ممكن بعيد في 1000 كيلومتر 2000 5000، أرسل وكالة مثلا وأشهد عليها أن يوكل فلان في العقد على ابنته، يصح ذلك؟ يصح. كذلك الزوج، إلك أخ بأميركا بده يتزوج هون، من يقبل النكاح؟ ببعث لك وكالة رسمية اليوم ومصدقة وكذا وهاتف إلى غير ذلك، وكلتك، فتقول قبلت النكاح عن أخي فلان، وزوجت مثلا أخاك فلان ابنتي، فيقول قبلت الزواج عن الولي والزوج لو كانوا غايبين، أما الشهود يكونوا غايبين لا. فلو وكل الولي والزوج أو أحدهما، أو حضر الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح. قال له انت وكيلي والاب حاضر، طيب انت حاضر، حدا بيتيمم مع وجود الماء؟ لا. وعقد الوكيل لم يصح النكاح لان الوكيل نائب الولي، والله اعلم. بعد ذلك قال: واولى الولاة الاب. كيف نرتب الولاة؟ هذا ما سنعلمه في الغد، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.